تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عليها. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك. قال الشارح حفظه الله: هذا سبق بيانه وشرحه فلا حاجة لإعادته. هكذا رأى الشارح حفظه الله أنه لا حاجة لإعادة ما سبق شرحه وبيانه، ولكني أرى أنه من الضروري إعادة ما سبق شرحه وبيانه فيما قال المؤلف رحمه الله، وقد سبق ذلك في أول الكتاب في صفحة 117. قال المؤلف رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. هذا كلام المؤلف رحمه الله، وسبق شرحه، ودندن الشارح حوله كثيرا، فلذلك لما كرر المؤلف المسألة رأى الشارح حفظه الله ألا يعيد ما سبق وبينه فيما سبق. ولكني أقول نحن بحاجة ولا سيما في هذه الأيام إلى إعادة قراءة ما سبق بيانه وشرحه فيما قاله المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى. قال الشارح حفظه الله: من أصول أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين من أصول أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية عبد مجدع الأطراف. يعني بقوله حبشي ومجدع الأطراف أنه ليس أهلا للإمامة، ولكنه وصل إليها وصار إماما، فلازم السمع والطاعة له، وإن كان ليس أهلا، وإن كان ليس أهلا للإمامة، لكن ما دام وصل إليها فوجبت السمع، وجب السمع والطاعة. قال: يعني مقطع الرجلين، مجدع الأطراف يعني مقطع الرجلين واليدين، ما دام أنه ولي أمر مسلمين تجب طاعته بالمعروف. فهذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: والذي يخرج على أئمة المسلمين يكون من الضالين، لأنه إما خارجي أو معتزلي، فهؤلاء الذين يرون الخروج على ولاة المسلمين، أو يكون صاحب نحلة باطلة تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، وإن لم يكن لذلك أهلا، ما دام وصل الكرسي وقعد عليه سبب وجبة السمع والطاعة. قال الشارح: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، بهذا القيد فيما يحب الله ويرضى، السمع والطاعة في الطاعة، أما في المعصية فلا سمع ولا طاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. خلي بالك أي معنى الحديث السمع والطاعة في المعروف. قال: وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته، مش إذا أمرنا بمعصية نقول خلاص وجب الخروج عليه وإسقاطه، لا، لا نطيعه ويبقى إماما، لا يطاع في هذه المسألة اللي هي المعصية، وله السمع والطاعة في كل فيما سوى ذلك، لا يطاع في هذه المعصية، ولكن يطاع فيما ليس فيه معصية وتبقى ولايته، ويطاع فيما ليس معصية. قال المؤلف رحمه الله: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. قال الشارح: هذا بيان لما تنعقد به الإمامة. من يكون إمام المسلمين؟ من يكون أمير المسلمين؟ من يكون ولي أمر المسلمين؟ كيف يتم تعيين ولي أمر المسلمين؟ قال: الإمامة تنعقد بأحد أمور. الأول ما ذكره المؤلف، وهو من اختاره المسلمون، من اختاره المسلمون. ومن الذين يختارون الإمام؟ قال: هم أهل الحل والعقد من الأمراء، من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد. لما تذكروا في السيرة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كيف ولي أبو بكر؟ بويع من أهل الحل والعقد فين؟ في السقيفة. يبقى كده صار إمام مسلمين، وبعدين بايعه العامة في في المسجد. يبقى ولاية المسلمين تنعقد للإمام باختيار أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد. وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد
من الصبيان والنساء والحضر والبدو، لأن الناس تبع لأهل الحل والعقد، الناس تبع لأهل الحل والعقد، فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوا، وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما ذكرنا. يبدي أول طريقة يولى بها إمام المسلمين أن يختاره على أهل الحل والعقد ثم يبايعه عامة الناس، وبذلك تم تولية أبي بكر رضي الله عنه. الأمر الثاني، عمر ولي الخلافة ازاي؟ أبو بكر وصى وصى به، يبقى الأمر الثاني والحالة الثانية أن يوصي الإمام بأن يكون الإمام بعده فلانا. قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة اختار عمر وعينه بدلا منه، فسمع المسلمون له وأطاعوا. وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة، وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته، كما فعل أبو بكر حيث اختار عمر رضي الله عنهما. الأمر الثالث من الأمور التي تثبت بها الولاية والإمامة، قال: إذا تغلب واحد من المسلمين وأخضع الناس لإمارته فإنه يكون أميرا وإماما له. يبقى الأول بالاختيار بيعة أهل الحل والعقد، الثاني بوصية الإمام الموجود لمن بعده، الثالث واحد صاحب قوة، صاحب قوة أزال الموجود وولي ورضي به الناس، صار صار إماما لا ينازع، وتجب ويجب له السمع والطاعة. قال: مثل ما حصل من عبد الملك ابن مروان، فإنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية، فإن عبد الملك بن مروان قام بالأمر، وكان رجلا شهما حازما قويا، ونفع الله به وانعقدت بيعته، ويسمع المسلمون له وسمع المسلمون له وأطاعوا، فكان في ذلك الخير للمسلمين. فهذه طرق ثبوت الولاية للإمام، إما أن يبايع ويختار، وإما أن يوصي هو، وإما أن يتغلب على الموجود ويحل مكانه ويسيطر على البلاد، فعلى الناس السمع والطاعة له. قال: فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية المسلمين، إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بأن يعهد السابق للاحق، وإما بأن يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون لهم إمام ويخضع الناس له وينقادوا، فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. وقول المؤلف بإجماع المسلمين، قال الشارح: لا تفهم من هذا أنه لا بد من اختيار المسلمين كلهم، لا، اختيار أهل الحل والإيه العقد، ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد، كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكالحاصل في خلافة عثمان رضي الله عنه. فإن من الذي لما أبو بكر وصى بمين؟ بعمر. طب عمر وصى بمين؟ جعل الأمر شورى في إيه؟ في ستة، والستة اتفقوا واختاروا إيه؟ عثمان رضي الله عنهم. فإن الذي إن الذين اختاروا عثمان هم أهل الشورى، هم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، فثبتت إمامته باختيارهم، ولم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه. فإذا ثبتت الإمامة والإمارة والولاية لأحد من الناس، فلا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. إذا بايع الناس إماما وثبت له الإمامة، ما يصحش واحد يقول: أنا بعتوش، أنا مش دعوة بي، أنا ما انتخبتوش، أنا ما اخترتوش. لا، الناس اختاروه ورضوه، وانت واحد من الناس، اللي يسري عليهم يسري عليك، فما دام الناس اختاروه وبايعوه ورضوا به انت لازم ترضى به. لا يحل لاحد ان يبيت ليله يقول لا انا ماليش امام. تنام ومالكش امام، من مات على هذه الحال مات ميتة ايه؟ جاهلية. خلاص الناس رضوا الامام لابد ان تختاره وترضى به. قال لي الشارح: هذه مسألة مهمة جدا، وهي انه لا يجوز للانسان ان يخرج عن جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة، فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام يعتقد إمامته فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هكذا جاء في الحديث، بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا بهم، فلما خرج عن طاعة الإمام انقطع الإيه؟ الرباط اللي بينه وبين الإيه؟ المسلمين، فصار زي الغنمة، القطيع من الغنم ماشي، فلما تيجي غنمة كده تشذ لوحدها يبقى خلعت الايه؟ الربقة، انقلعت من الرباط، صارت عرضة للايه؟ للذئاب. وكذلك من خرج عن طاعة الإمام فقد خلع الربقة وتعرض للضياع وللذئاب من أهل الايه؟ الأهواء. لكن ليس معنى خلع ربقة الإسلام من عنقه أنه كفر، لا، ليس معنى يكفر، معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت للسباع والنهب والسلب. فلا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان الإمام أو إيه أو عجبك مش عجبك، حلو في نظرك مش حلو في نظرك، ما دام بويع وراضي به الناس لازم ترضى ايه عنه. ولا يجوز لاحد ان يقول انا ما بايعت وليس لي امام. انت واحد من المسلمين، ما دام اهل الحل والعقد بايعوا واحدا فانت تابع ايه؟ تابع لهم. ثم بين الامام رحمه الله ما ذكره سابقا ولاحقا من ان اعمال البر من صلاة الجمعة والجماعة والعيدين والحج والجهاد تقام مع ولي المسلمين برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. قال الشارح حفظه الله: صلاحيات الإمام كثيرة ومحل إحصائها وجمعها والاطلاع عليها كتب التي ألفت في الأحكام السلطانية. من الأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى الحنبلي، وكتب ألفت في هذا فيها بيان صلاحيات الإمام مذكورة في كتب الفقه والعقائد أيضا. منها أن الإمام يتولى صلاة الجمعة والعيدين، يعني مثلا على عهد الصحابة والتابعين، من كان بيصلي الجمعة؟ أبو بكر إمام المسلمين فيصلوا وراء، ومن كان بيخطب العيدين؟ أبو بكر إمام مسلمين يصلي وراء. من اللي بيبعث الجيوش؟ أبو بكر يجاهد معه. من اللي بيبعث وفد حج ويشرف على الحج؟ الخليفة. فأعمال البر كلها تقام مع الإمام، ما دام يقيم البر تقول لا أنا هو فاجر أنا حصلي معاه إزاي؟ هو بيصلي، الصلاة حلوة لو وحشة، طلع ناس يحجوا، الحج حلوة لو وحش. فولي المسلمين تقام معه العبادات من صلاة الجمعة والعيدين والحج والجهاد. فإذا كان هو الإمام يصلى وراه، وإذا كلف أحدا، إذا عين أحد ينوب بالصلاة يصلى ورائه وراء نائبه، فهو الذي يقيم صلاة الجمعة والعيدين، وهو الذي يقيم الحج ويبعث الحجيج ويتأمر عليهم وينظر في مشاكلهم. مش كل سنة بيقولوا رئيس البعثة الحج فلان، الدولة بتبعت ناس تشرف على حجاجها وتطمئن عليهم وتشوف مصالحهم. ثالثا إقامة الجهاد في سبيل الله، هذا من صلاحيات الإمام. إقامة الجهاد في سبيل الله من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر به، هو الذي ينظم الجيوش والجنود والمقاتلين ويؤمر الأمراء ويبعث السرايا والجيوش ويصلح المجاهدين ويكلفهم بالجهات في الشرق، الجهات في الغرب، الشمال في الجمول، شمال جنوب. فالجهاد من صلاحيات الإمام. اسمع بقى لهذه العبارة الجميلة: وليس الجهاد فوضى. الجهاد من صلاحيات الإمام، وليس الجهاد فوضى. كل من أراد أن يحمل السلاح ويقتل ويهجم يقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذا ليس جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله منظم ومضبوط بضوابط شرعية، وهو من خصائص الإمام. أما إذا دخلته الفوضى صار تخريبا، وصار ضرره أكثر من نفعه إن كان في نفع. فالضرر الناجم عن حمل السلاح حتى ولو لقتال العدو بدون إذن الإمام ضرر أعظم. فالأمور لها ضوابط، والجهاد أمر عظيم يحتاج إلى انضباط، ويحتاج إلى تقيد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. ليس الأمر فوضى بأن يأتي واحد من دعاة الفتنة ويتزعم هؤلاء الغالين أو المتطرفين أو الجهال الذين لا يدرون من يتزعمهم يقول نجاهد في سبيل الله، هذا يعتبر من الضرر على الإسلام والمسلمين وليس جهادا، لأنه لم يتقيد بضوابط الجهاد. وإذا لم يتقيد بضوابط الجهاد صار فسادا وليس جهادا. وكل شيء تجاوز حده فإنه ينقلب إليه إلى ضده. كل شيء تجاوز حده ينقلب إلى إيه؟ إلى ضده. فهم يقولون يقولون لمن أنكر عليهم الذين حملوا السلاح وزعموا الجهاد بعيدا عن الإمام، يقولون لمن ينكر عليهم أنتم تمنعون الجهاد في سبيل الله. الشيخ يقول نحن لا نمنع الجهاد في سبيل الله، لكن نقول لابد أن ينضبط الجهاد بالضوابط الشرعية، وما تعملون من تخريب وسفك للدماء هذه فوضى وليست جهادا، والله لم يأمر بهذا. فإقامة الحج والغزو والجمعة والعيد من صلاحيات ولي الأمر، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. يعني إذا الإمام أما المسلمين في صلاة الجمعة الناس كلها تصلي، تصلي وراءه. قال المؤلف رحمه الله: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي من الخوارج. يقول الشارح: من خرج عن طاعة ولي الأمر وشق عصا الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاص أو مخالفات كما فعل الخوارج، فهذا له حكم الخوارج الذي يشق العصا ويخالف ولا يسمع ولا يطيع. يقول لك هذا إمام فاسق عاصي، شو بيعمل إيه وبيخلي إيه، ها؟ ويذكر مساوئه معيبه ويحمل السلاح، فهو خارجي ولا بد. والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأوا يقسم غنيمة، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هذا أصل الخوارج، يقول لرسول الله اعدل، ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فلما ولى الرجل أن انصرف قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضعي هذا، يعني من جنسه، قوم. شوف اجتهاد الخوارج في العبادة، شوف اجتهاد الخوارج في العبادة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. قال رحمه حفظه الله: وهذا إذا أظهروا السلاح وحملوا السلاح. متى يقاتل الخوارج؟ إذا حملوا السلاح وقاتلوا يقاتل، أما إذا كان مجرد كلام يقولونه ويشيعونه فهذا ينهون عنه ولا يقاتلون. وقول الإمام: فهذا خارجي شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتة ميت الجاهلية، قال الشارح: فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ولي الأمر، وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. يبقى الخوارج علامتهم ايه؟ خروجهم على ولي الأمر ومحاولتهم خلعه، والعلامة الثانية أنهم يكفرون بالإيه؟ بالكبيرة. أي مسلم يرتكب ذنب على طول إيه؟ كافر. سرق يبقى كافر، زنى يبقى كافر، شرب الخمر يبقى كافر. قال: والذي حملهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو الزيادة في الدين والزيادة على المشروع في إنكار المنكر، زي ما قال الشيخ فيما قرأنا: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا إيه؟ بلا سيف، بلا سيف. هم قالوا: لا، لازم نغير بالإيه؟ بالسيف. التغيير بالسيف مش مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الخوارج. التغيير بالسيف هذا مذهب الخوارج. فهم غلوا في الدين وغلوا في المشروع في إنكار المنكر، وهذا الغلو الذي دفعهم إلى ما حصل منهم. غلوا في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة، وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكبي الكبيرة من المسلمين، وخالفوا بذلك الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في لزوم الطاعة، طاعة ولي الأمر. ومن مات على ذلك فميتته ميت الجاهلية، لأن في خصلة من خصال الجاهلية، وهو أنه ملوش إيه؟ ملوش إمام. والعرب قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قبائل متفرقة، ما كانش لهم إيه؟ إمام ولا رئيس. فالذي لا يسمع ولا يطيع لإمامه يبقى كأنه في إيه؟ خصلة من خصال الجاهلية، لأن العرب في الجاهلية كانوا متفرقين قبائل، ليس لهم إمام يجمعهم، بل كل قبيلة مستقلة بنفسها وتغير على القبيلة الأخرى، ولم يجتمعوا إلا بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، دعاهم إسلام فأسلموا وصاروا تحت راية واحدة. ولهذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول الشارح حفظه الله: هذا من ثمرة طاعة ولي الأمر. كل هذه الخيرات تحصل: انبساط الأمن وطلب الرزق وسعي الناس في طلب الرزق بسبب أمن الطريق، ده كله بسبب طاعة الإيه؟ ولي الأمر. أما إذا كان هناك خوف فالناس لا يسافرون ولا يبيعون ولا يشترون، خوف على أنفسهم. وقد ذقنا شيئا من هذا في السنوات القادمة، فترة الانتقال. شفنا كيف كنا لا نستطيع أن ننام، وكل شوية جماعة جاي من هنا وجماعة جاي من هنا، ولولا أن الله سلم وحفظ البلاد بفضل وكرم وجود ومنه، وإلا فما أصاب الدول المجاورة أكبر عظة وعبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فبطاعة ولي الأمر يحصل الأمن ويغدو الناس ويروحون للمساجد والأسواق ويبيتون في بيوتهم آمنين. بالخروج على ولي الأمر يحصل العكس، تفريق الجماعة وسفك الدماء وتسلط العدو، لأن العدو الخارجي هو وراء كل ما يدور في الداخل. العدو الخارجي هو الذي يثير كل هذه الزعبلات، سواء بإدارة من الخارج أو باستعمال بعض الناس في الداخل يروجون لأفكارهم لتخريب البلاد. فيجب على المسلم أن يكون ذا وعي وبصيرة وينتبه لكل من ما يراد به وببلاده. قال الشارح حفظه الله: الحاصل أن من ليس له إمام فكانه كالذي يعيش في الجاهلية، وإذا مات في ميتته جاهلية. ليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه يكون في خصلة من خصال الجاهلية، حيث لا يدخل تحت طاعة إمام ويعيش الفوضى. ثم قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله عليه الصلاة والسلام الأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. والواقع يشهد، ما عادش الأمر محتاج إلى تذكرة، الواقع حولنا في البلاد المجاورة يشهد. ليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه، أي في قتال السلطان، فساد الدنيا والدين. قال الشارح حفظه الله: لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بأن يخرج عليه بالسلاح، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة كما ذكرنا. وقول الإمام ولا يحل يعني يحرم، لا يحل يعني إيه؟ يعني يحرم قتال السلطان كما تفعل الخوارج. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، يعني حتى لو جار وظلم، حتى لو جار وظلم لا يحل الخروج عليه. فإنه المطلوب الصبر عليه، المطلوب الصبر عليه، لأن الصبر على ذلك مع ما فيه من الضرر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. والقواعد الأصولية: ارتكاب أخف الإيه؟ الضررين، وضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالصبر على جور السلطان وظلمه أخف وأهون من الضرر الذي يترتب على الخروج عليه. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. وبهذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الأنصار: إنكم ستروني بعد أثرة. إيش الأثرة؟ الأثرة ضد الإيثار. الإيثار تكون معك حاجة ما تكفيش إلا واحد، ينتهي غيرك فتؤثر بها إيه؟ غيرك. الأثرة أن يستأثر الإنسان بما عنده ولا يعطي الإيه؟ الآخرين. فقال: اصبروا إنكم ستروني بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثرة ويستئثار بالأموال دونهم، فأوصاهم بالصبر لما في ذلك من درء أعظم المفسدتين. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني لا تحتقر ولي الأمر وإن كان مظهره مش عجبك. عبد الحبشة بيض ولا شجر ولا شو؟ لو عبد حبشي مش عجبك شكله، اسمع برضو إيه؟ وأطع له. وإن كان أسود اللون أو ليس نسب عربي، لأن العبرة بمنصبه مش بشكله. هو أي دلوقتي أمير مسلمين، ما الناس بقى أسود أبيض، لا فضل لأسود على الأبيض على أسود ولا العربي على عجمي إلا بالإيه؟ إلا بالتقوى. ليست العبرة بشخصه، فيطاع ما دام أنا مسلم، ولا ينظر إلى مظهره مما لا يعجب الناظر لدمامته أو لرثاثته أو لعيب في جسمه كما قال مجدع الأطراف. كل هذا لا يسوغ الخروج عليه، حتى لو كان مريضا أو عنده ضعف صحي، ما دام انعقدت بيعته فإنه يصبر عليه ويسمع له ويطاع ولو كان بهذه الصفات. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بإيه؟ بما صبروا، بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فلا بد من الصبر، وليس من القتال من السنة قتال السلطان. يقول الشارح حفظه الله: ليس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حديث واحد ضعيف ولا حسن ولا صحيح، ليس في السنة ما يدل على قتال السلطان مسلم، وإن كان فاسقا وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان مستأثرا بالأموال. ما فيش ولا حديث ضعيف وفضلا عن صحيح يبيح للمسلمين أن يخرجوا على إيه؟ على سلطانهم. وإن جار وظلم أو كان فاسقا أو استأثر بالدنيا وما أخذتها كلها وما دركوش حاله، كل الحديث يقول إيه؟ اصبروا. ما فيش حديث واحد يقول إيه؟ اخرجوا ولا تظاهروا، فيش حديث أبدا يقول كده أبدا. ليس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال السلطان، ولا في حديث واحد لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح، ليس في السنة حديث يدل على قتال السلطان المسلم، وإن كان فاسقا وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان مستأثرا بالأموال فلا يجوز الخروج عليه. بل الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم كلها تدل على الصبر على ذلك وتحريم الخروج عليه. ولا يعني هذا أن السلطان لا يناصح. الدين النصيح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة الايه المسلمين، بس النصيحة بايه في الملأ ايه فضيحة، النصيحة بأدبها. انت شفت ذو الخويصرة لما جيع الملأ وقال: يا رسول اعدل فإنك لم تعدل. هذا مذهب الخوارج، النصيحة في الايه في الملأ. شوف بقى الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام مرة ايه قسم وأعطى بعض الناس، فواحد من الصحابة قاعد وشايف ان فلان ده هو يستحق، فقرب منه كده بينه وبينه، قال: يا رسول الله ما لك عن فلان، انت مداش فلان ليه؟ بينه وبين، ادي فعل الصحابة وادي فعل ايه الخوارج. الخوارج على المنبر وعلى الملأ، ها، لكن الصحابة ينصحون ولكن ايه سرا. وكذلك كان انس يصنع مع ايه مع عثمان لما قالوا: ألا تقوم إلى هذا الأمير فتنصحه؟ قال: هو أنتم شايفين أنا ما أنصحوش إلا إذا سمعتكم؟ أنا أدخل عليه بيني وبينه أنصحه دون أن أحدث إيه فتنة. فعدم الخروج على السلطان لا يعني عدم نصحه، ينصح ولكن بأدب الإيه بأدب النصيحة. وليس من السنة قلت قتال السلطان، يعني ليس فيها دليل لا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان، بل في السنة وفي القرآن الكريم الأمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول المؤلف: فإن فيه، أي في قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. في الخروج على السلطان فساد الدنيا والدين. يقول الشارح: في قتال السلطان فساد الدنيا بأن يضيع الملك وتشيع الفوضى ويتسلط الأعداء، وفيه ضياع الدين، فإنه لا أحد يقيم الحدود، ولا أحد ينفذ القصاص، ولا أحد ينفذ الأحكام الشرعية، ويرد الحقوق إلى مستحقيها وينفذ الأحكام القضائية، وحينئذ يفسد الدين بهذا فتكون فوضى وفساد، لا تقطع يد السارق ولا يقطع قطاع الطريق، وكل هذا قطع يد السارق وحد المحاربين وغير ذلك من الأحكام الشرعية، من الذي يقيمها؟ السلطان، تمت ضاعة السلطان، فتصير فوضى، فتصير فوضى وفساد مستطير والعياذ بالله. نعود فنرجع إلى ما قاله المؤلف مما ترك الشارح شرحه لما ذكرناه من قثيه مما قال سابقا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. يقول البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. يبقى تعرف السني من البدع بإيه؟ لما تسمع واحد بيدعي للسلطان يبقى من أهل السنة، ولما تسمع واحد بيدعي على السلطان يبقى من أهل الإيه؟ البدعة. قال: لقول الفضيل ابن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. لو ربنا قال لي يا فضيل لك عندي دعوة مستجابة، حد عبال مين؟ مش حد النفس ولا الامرات ولا لعيالي، حد عبها للسلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا، ازاي تعرف ان لك دعوة مستجابة وبقى انت تدعيها للسلطان وتحرم نفسك؟ قال: اذا جعلتها في نفسي لم تعدني، واذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. أنا لما أقول يا رب ارزقني، يا رب عافيني، يا رب كين بالصحة، يا رب بارك لي في ولادي، دي كل حدا إيه؟ خاصة بي لا تعدو دائرتي. لكن لما أقول يا رب اصلح السلطان وربنا يستجيب لي، البلاد كلها حتنصالح، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الإيه؟ الخاصة. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال الشارح حفظه الله: هذه العبارة التي ذكرها المؤلف مأثورة عن السلف، يعني قالها كثير من السلف، مش بس البربهاني اللي قالها. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم، يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هذا هوى. قال: هذه نزعة خارجية ونزعة اعتزالية، الدعاء على السلطان، لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يدعون على ولاة أمور المسلمين، والواجب العكس، أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين، فأنت إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين، لأن صلاح الوالي صلاح للرعية، فهذا منهج السلف، الدعاة لولاة الأمور بالصلاح. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذا رأيته يدعو لهم بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هذا هو هدي السلف مع ولاة الأمور، هدي السلف مع دعاة الأمور، الدعاء لهم بالصلاح. أما استدلال البربهاري على ما ذكر من أن الدعاء للإمام علامة أهل السنة، استدل عليه قال: لقول الفضيل بن عياض. يقول الشارح: الفضيل بن عياض رحمه الله من أكابر العلماء والعباد والزهاد، يقول هذه العبارة: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. وهذا من النصح الداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيح؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لهم الدعاء لهم بالصلاح، ومن الغش لهم الدعاء عليهم. الدين النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين، فمن النصيحة أن تدعو لهم. الدعاء عليهم بدأ إيه؟ غشيتهم وخنتهم وخالفت الله إيه؟ ورسوله. قال فأمرنا أو فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن الدعاء عليهم دعاء على المسلمين. إزاي؟ لو واحد دعا على السلطان يبقى دعا على الناس كلها إزاي؟ قال لأن الدعاء عليهم إذا انحل الأمر وسقط السلطان فإنه تسفك الدماء كما قال، ويختل الأمن وينتشر الفساد وتعطل الحدود، ففي سقوط مفاسد. ثم يلفت النظر الشيخ النظر إلى المخالفين. المخالفين بيقولوا علينا إيه؟ خليكم دائما نقولوا الحكام والحكام، واسمعوا وأطيعوا الحكام، لا تخرجوا على الحكام، ادعوا الحكام، علماء السلطة. الشيخ يقول إيه؟ والآن في وقتنا هذا صار من يدعو للسلطان متهما بالمداهنة عند أصحاب الأهواء من الحزبيين وأتباع الخوارج. أهل الهوى الخوارج المعتزلة لما يشوف واحد بيدعو للسلطان على طول يتهموه، عالم سلطة، مداهن، مرائي، منافق. هذه إخبار الشيخ عن الواقع. والآن في وقتنا هذا صار من يدعو للسلطان متهما عند أهل الأهواء بالمداهنة عند أصحاب الأهواء من الحزبيين وأتباع الخوارج، فينطبق عليهم قول المؤلف أنهم مخالفون للسنة وأصحاب هوى، فلينتبه لهذا، فلينتبه لهذا. فأرجو أن يكون الأمر قد وضح، وأن المسألة قد بانت. هذه عقيدتنا وهذا مذهبنا الذي هدانا الله تعالى له ورضيه لنا وعشنا عليه ندعو إليه على مر الأيام والأعوام واختلاف الأحوال، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، لا مداهنة ولا رياء ولا نفاق كما قال الشارح حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. أمهات المؤمنين مين؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه إيه؟ أمهاتهم. لا يذكرن إلا بخير. قال الشارح حفظ الله أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، الله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين. والمراد بأمهات المؤمنين في القدر والاحترام، فهن لم يلدن، إن أمهاتهم إلا الله إيه؟ ولدنهم، ولكن نساء النبي أمهاتنا بمنزلة إيه؟ الأمهات في الاحترام والتبجيل والتقدير، وحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجهم من إيه؟ من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. فليس أمهاتهم في النسب وإنما في القدر والاحترام، لهن حق الأمهات على المسلمين لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص أحد منهن. فإن هذا أي تنقصهن من مذهب الرافضة الذين ينتقصون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اتهام لله أنه اختار لنبيه من لا تصلح له، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار أمة للمؤمنين وهي لا تصلح، وهذا كفر بالله عز وجل. أمهات المؤمنين يترضى عليهن ويترحم عليهن ويدعى لهن ويحترم ويقدر ويعاملن معاملات أمهات اللاتي ولدن في الاحترام والتقدير والتبجيل وحرمة النكاح. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع سلطان فاعلم أنه صاحب هوى. قال الشارح حفظه الله: إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجماعة مع السلطان ومع غيره فهذا دليل على أنه من أهل السنة ومن أهل الإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إلى المتهاونين بالجماعة، إلى المتهاونين بالجماعة، إلى المتخلفين عن الجماعة في المساجد. لما بنيت المساجد كما قال الشيخ في الدرس السابق: أبني مسجد وكلفه ووضع عين الموظفين برواتب إلى مدى الحياة، عشان سنة؟ لا، مش عشان سنة، عشان الجماعة فرض واجب. فإلى المتهاونين بالجماعة شهود الجماعة عنوان الإيه؟ الإيمان. مش تركيع عنوان الكفر، لا، شهودها عنوان كمال الإيه؟ الإيمان، وتركها عنوان نقص الإيه؟ الإيمان. من عقيدتنا أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتعلق قلبه مساجد، ذكر في السبع الذين إيه؟ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. فارتياد المساجد لأداء صلاة الجماعة علامة الإيمان وعلامة أهل السنة. والذي يعتزل الصلاة مع المسلمين ويرى أن المسلمين ليسوا على حق وأنها لا تصح الصلاة معهم فهذا لا شك أنه مفارق لجماعة المسلمين ومشاق لله ولرسوله المسلمين. ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون مع المسلمين، بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين. الخوارج عندهم مسلم كفار فلا يصلون في إيه؟ مساجدهم، ويعتبرون صلاتهم إيه؟ باطلة. يبقى إذن شهود الجماعة عنوان الإيمان والسنة، وترك الجماعة عنوان نقص الإيمان والهوى والضلال. وقد سبق معنا قول مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن في المساجد، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللت. فالجماعة الجماعة، بارك الله فيكم، احرصوا عليها لا تفارقوها، واحذروا التخلف عن صلاة الفجر، واحذروا التخلف عن صلاة الفجر في الجماعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالواجب على المسلم أن يكون مع المسلمين، كما قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المسلم يكون مع المسلمين، لا ينعزل وينفرد ويكون مع جماعة ينحازون ويصيحون منعزلين ويصبحون منعزاء المسلمين. هذا العزلة عن جماعة المسلمين عنوان الهوى والشر وفساد الفكر والانحراف. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع سلطان فأعلم أنه صاحب هوى. يبقى شهود الجماعة عنوان الهدى وترك الجماعة عنوان الايه؟ الهوى. وذكر الشيخ حفظه الله ما ذكرته من التأكيد على صلاتين وهما العشاء والفجر، فالذي يتخلف عن الجماعة من غير عضو هذا دليل على نفاقه، لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصا بالليل، لأن في الليل لا يرون أحد، أما بالنهار فإنهم إيه؟ يحضرون، لأن الناس يرونهم وهم يراؤون بأعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه، ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبه. هذا كلام أيضا معاد، سبق بيانه أيضا، ولكن الشيخ يكرر للتأكيد، يقول: الحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. إيه هو الحلال؟ اللي أنت متأكد منه، حتى لو قيل لك احلف انه حلال تحلف انه ايه حلال، انك متاكد انه حلال. الحلال بين والحرام بين، ادي قسمين، في قسم بقى ثالث في النص ايه اللي هو الايه، لن لا بيقول والله ده حلال، يقول لك والله ما انا عارف، ما انا اقدر اقول لك حلال ولا اقدر اقول لك ايه حرام. يبقى ده ايه الشبهات، المشتبهات ده هي لا يعلمها كثير من الايه الناس، يبقى العلماء الراسخون هم الذين ايه يعلمونها. طب انت بالنسبة لك موقفك ايه من الشبهات دي؟ الامر انت مش عارف هو حلال ولا هو حرام، تعمل ايه؟ تتركه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وايه وعرضه، وان وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير دينكم الورع، خير دينكم الورع، والورع أن تترك شيئا من الحلال، من الحلال مخافة الوقوف الايه في الحرام، ادي الورع. يبقى الحلال اللي انت تقدر تحلف بالله انه حلال افعله، والحرام البين ان تحلف بالله انه حرام اتركه. واذا اشتبه الامر عليك ما انت شايف انه حلال ولا حرام، ها، او اختلفت عليك اقوال العلماء، واحد قال لك جائز واحد قال لك مش جائز، اتركه خيرا لك. والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه، يعني كما سبق لا تتبع عورات الايه الناس، لا تتبع عورات الناس. الرجل ده انت شفته ايه بيصلي وبيصوم بيحفظ دروس معاك، ما شوفش عليه حاجة وحشة، يبقى خلي المستور مستور. لا تتكلف أن إيه تقول يا فلان ده، لا أنت ما تشوفش على فلان ده حاجة وحشة. ليه السؤال ده؟ أنت قدامك الرجل ما شوفتوش غير بيصلي وبيحضر دروس وبيقرأ القرآن وبيفعل خير، أنت بقى حتدور ليه؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في ايه في قعر بيته. خلاص الرجل مستور الحال قدامك، خليه ايه خليه مستور الحال. اللي بيجاهر بالمعصية ها وانت بتشوفه غيرك بيشوفه، قال عليه الصلاة والسلام: كل امتي معافى الا المجاهرين. ايه بقى شفته فلان بيعمل كذا، ايه شفته بيعمل كذا، ما انت شفته خلاص، لكن المستور خليه مستور. لا تتبعوا عورات المسلمين، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. نسال الله تبارك وتعالى ان يسترنا واياكم يوم تبلى السرائر. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم